إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم موضوع في غاية الأهمية، جزء من عقيدة كل مؤمن ومؤمنة، الاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام رضوان الله تبارك وتعالى على الجميع. هذه المسألة التي تثار دائما عندما تطل البدع برأسها، وعندما يظهر أهل البدع خصوصا إذا كان لهم سلطان أو قوة، فإنهم يجهرون ببدعتهم ويظهرون حقيقة مذهبهم، وعند ذلك يصاب أهل السنة بأنواع من البلاء، وربما لبس على عوام من أهل السنة كثيرين بسبب عدم معرفتهم بالعقيدة الصحيحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بمن خالف في ذلك وحكم من خالف وطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته، يلبس الأمر على الكثيرين حتى يكون أعداء السنة، بل عند التأمل أعداء الدين من المنافقين والزنادقة والمبتدعين يكونون عندهم من الأبطال والأئمة المقدمون ويكونون عندهم من المقدمين والمجاهدين في نصرة الدين، وربما قبلوا بدعتهم واعتقدوا عقيدتهم وغلوا غلوهم فلحقوا بهم والعياذ بالله. وهذا من أعظم الخطر الذي يهدد أهل الإسلام أو طوائف كثيرة من أهل الإسلام، وذلك أن الفرق المنحرفة في هذا الباب هي قديمة من أقدم الفرق ظهورا، يعني فرق السبئية والرافضة والشيعة بأنواعها، وكذا النواصب وإن كانوا قد انقرضوا الذين يناصبون أهل البيت العداء، لكن البدع الأخرى ما زالت تطل برأسها وما زالت تسعى لتوجد لنفسها قدم وجذور في وسط جموع أهل السنة، ويعاومهم على ذلك أعداء الإسلام من الكفار والمشركين واليهود والنصارى، وإن أبدوا في كثير من الأحيان المعاداة الظاهرة، لكن من يتأمل الأحداث يتأكد أن الأمور تسير على غير ما يعلن، وأن التحالفات والتآمرات على أهل السنة وعقيدتهم مستمرة وقائمة، وإنما تغطى بأنواع المظاهر الخادعة. عقيدة المؤمن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جزء من عقيدته وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، وجزء من إيمانه بكتاب الله عز وجل، وجزء من إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزء من إيمانه باليوم الآخر. ولذلك ظهر أهمية هذه المسألة، رغم أنها ليست واحدة من أركان الإيمان الستة التي بيانها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، حيث قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، لم يجعلها ضمن واحدة من هذه الستة، إلا أنها عند التأمل جزء من هذه الأركان. وذلك أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأعظم من يجب حبهم بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والملائكة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية. ووصف الله عز وجل أهل السنة قبل ولودهم، قبل ولادتهم، بسلامة الألسنة والصدور لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا تصديق كلام الله تصديق لله عز وجل، وتكذيبه تكذيب لله عز وجل. فكيف يكون مؤمنا من كذب الله سبحانه وتعالى وكذب القرآن؟ إذا قلنا أن ذلك جزء من الإيمان بالله ومن الإيمان بكتاب الله. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الذين سكنوا دار الهجرة وتبوأوا الإيمان أي استقروا والتزموا الإيمان من قبل أن يأتي المهاجرون إليهم، من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون حسدا ولا بغضا للمهاجرين على ما أوتيه المهاجرون من الفضل ومن العطاء الذي قدمه فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل فقرهم وحاجتهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصار وصفهم الله بالإيثار على أنفسهم ولو كان بهم حاجة، ولو كان بهم جوع أو عطش أو غير ذلك، قدموا غيرهم على أنفسهم، آثروا على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة عبر العصور، جاءوا من بعدهم، فدحهم الله فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهم يدعون لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سابقين لهم بالإيمان ويستغفرون لهم، وذلك من سلامة الألسنة، بخلاف من يطعن فيهم أو يلعنهم أو يكفرهم أو يفسقهم، وكذلك سلامة قلوبهم. فقال عز وجل في دعائهم لأنفسهم: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فقد سلمت صدورهم لكل المؤمنين. وأعظم هؤلاء منزلة الذين أنزل الله في مدحهم القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة. ولو علم الله عز وجل أنهم يرتدون أو يفسقون أو يتركون التزامهم بهذا الدين بعد موت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم فيهم بهذا الكلام، إنما تكلم الله فيهم بكلام يتلى إلى يوم القيامة، ومدح من يتبعهم ممن يأتي بعدهم، وهو يعلم عز وجل حال هؤلاء وثباتهم على دينهم. لو كان يعلم منهم غير ذلك لما مدح أتباعهم ولا مدح من جاء بعدهم. وقال عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ذكر الله عز وجل الشهادة لهم بالإيمان وأنهم شهداء على الأمم، فقال سبحانه في شهادته لهم بالإيمان: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وقال سبحانه وتعالى: لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله شهد لهم بالوسطية أنهم أعدل الأمم، أنهم الذين يشهدون على الأمم لو كانوا يرتدون أو يكفرون أو يفسقون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قبل الله شهادتهم يوم القيامة على الأمم، وإنما يستشهد بهم نوح ويستشهد بهم الأنبياء على أنهم بلغوا رسالة ربهم وأدوا ما حملوا من الأمانة بعد أن يكذبهم قومهم، فيسألهم ربهم: من يشهد لكم؟ يسأل الأنبياء، فيقول الأنبياء ويقول نوح فمن بعده عليهم السلام محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، لأنهم شهداء على الناس وسط عدول عند الله عدلهم الله، فكيف يكون مؤمنا بالله من كذب بهذه الآيات واعتقد خلافها واعتقد أنها تتضمن باطلا؟ نعوذ بالله من ذلك. وكذلك من الإيمان بالله عز وجل توحيده وعبادته وحده لا شريك له، ومن يغالي في أحد من البشر حتى يرفعه إلى مقام الإلهية ويعتقد له صفات الربوبية فهو مشرك والعياذ بالله. فمن يركع ويسجد ويعبد الناس للأئمة ولمن يعتقدهم خلفاء ويعتقدهم وراء، فإن ذلك وهم وكثير منهم هم أئمة فعلا ولكن لا يعبدون من دون الله، فمن رفعهم فوق منزلتهم حتى صرف لهم العبادات حتى جعلوا الطواف بقبورهم أعظم من الطواف ببيت الله الحرام، والحج إلى مزارتهم ومشاهدهم أعظم عشرات المرات من حج بيت الله الحرام، وجعلوا قضاء الحاجات منوطا بهم، طلبوا منهم قضاء تلك الحاجات ودعوهم من دون الله وطلبوا منهم المدد وطلبوا منهم شفاء الأمراض ووصفوهم بأنواع الصفات التي لا تليق إلا بالله، فمن فعل ذلك كان والعياذ بالله مشركا، طالما أقيمت عليه الحجة كان مشركا والعياذ بالله، ولا يكون موحدا. فمن الإيمان بالله عز وجل أن نفرده سبحانه وتعالى وحده بصفات الربوبية وحقوق الألوهية وكمال أسمائه وصفاته، أما أن نعتقد أن غيره يملك سلطانا على كل ذرات الوجود فنعوذ بالله من ذلك. وكذلك الإيمان والاعتقاد بالصحابة رضي الله عنهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، من الإيمان بالقرآن بالكتاب وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسل عموما، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شهد لأصحابه بالفضل والخيرية كما شهد لهم القرآن بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكيف تصور عاقل أن تكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فاشلة في توصيل هذا الدين إلى من حوله ومن كانوا معه، إذا اعتقد هذا الإنسان أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم على عينه وقضي معهم عمره وأدبهم وأحسن تأديبهم وعلمهم فأحسن تعليمهم وفتح بهم المشارق والمغارب، أنهم خانوا الأمان ونقضوا العهود وارتدوا على أعقابهم وأشركوا بالله وخانوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا وصيته ولم يعملوا بها ونشروا الكفر في العالم، أي اعتقاد أفسد من هذا الاعتقاد في حق النبي عليه الصلاة والسلام، إذ يتهمونه عليه الصلاة والسلام لأنه رب جماعة من الكذابين المنافقين الأفاقين، كانوا معه في الدنيا كذلك ثم صاروا معه في قبره أيضا، حتى جعله الله عز وجل قرناءه في قبره كما كانوا وزراءه في حياته، خصوصا أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فهم يعتقدون أنهم والعياذ بالله من أكثر الكفرة، وأنهم الطواغيت، ويسبونهم ويلعنونهم ويبصقون عليهم لو تمكنوا من ذلك، ونعوذ بالله من حالهم. ولهذا فإن من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ولما بين من فضلهم، وقال لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وقال عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، وقال من سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهو جدير باللعنة والله الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن فيهم، إنه يطعن في المثال الذي يريد المسلمون أن يعودوا إليه، الذي يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يطعن في أن هذا الدين قد طبق في الحياة، يطعن في أن هذا الدين قابل لأن يعيش به أناس وعاشوا به بالفعل ونشروا النور والخير بتمسكهم به، بل هو يقول اختفى هذا الدين تماما بمجرد موت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصدق قط. ألا ترون أن المستشرقين يطعنون طعنا شديدا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويبحثون في المصادر المكذوبة والأحاديث الموضوعة التي تطعن في الصحابة، لأن أمل الأمة في أن يعود الناس إلى إيمان كإيمان الصحابة وعمل كعمل الصحابة، عبادة كعبادة الصحابة، وأخلاق كأخلاق الصحابة، وجهاد كأخلاق الصحابة، وهذا كله يهدم إذا هدمت صورة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجزء هذا الاعتقاد، الاعتقاد في الصحابة جزء من الإيمان بالرسل عموما، إذ أن من يغالي في الأئمة وأهل البيت يفضلهم والعياذ بالله كما تنص كتب هؤلاء المبتدعين الضلال، يفضلهم على الأنبياء والمرسلين، يقول وجمهورهم يقدمهم على أولي العزم من الرسل، يقدمون علي بن أبي طالب على أولي العزم من الرسل، هؤلاء الإمامية الرافضة، وهذا من الغلو الفظيع، فضلا عمن يؤلهه ويؤله الأئمة وهؤلاء الغلاة منهم الخارجين من الملة بالكلية، وإن كان لهم وجود ووجودهم دائما مرتبط بوجود أعداء الإسلام، فمن يؤلهون علي بن أبي طالب كالنصيرية طائفة خبيثة منتشرة في الشام وتركيا وغيرها، ولها يعني تاريخها الفظيع في التعاون مع الأعداء ومع الكفار، ولهم نصيبهم من الفتك للمسلمين هائل عظيم، وكذا الدروز والباطنية والإسماعيلية والقرامطة الذين يؤلهون علي بن أبي طالب، وهذا أول محاولة للطعن في التوحيد مباشرة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله بن سبأ ذلك اليهودي المنافق الذي أظهر الإسلام وحاول نفس محاولة اليهود في تحريف دين المسيح عليه السلام، فكما جاء المسيح بالتوحيد صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ودعا بني إسرائيل إلى أن يعبدوا الله ما لهم من إله غيره، وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال اعبدوا الله ربي وربكم، ودعا إلى ذلك وآثاره ما زالت موجودة في الأناجيل إلى يومنا هذا، أن دعوته إلى التوحيد للرب إله فاسجد وإياه وحده تعبد، إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، ومع ذلك ليس يعتقد هذا أكثر مقام أكثر أجل. لماذا؟ لرجل كان يهوديا دخل في النصرانية نفاقا وزعم أنه رسول المسيح، وهذا المسمى ببولس، بولس الرسول الذي يسمون كل الكنائس باسم يكون كنيسة رسولية لأجل أنه ينتسبون إليه، هو الذي اخترع وأدخل قضية تأليه المسيح وقضية التسليف والعياذ بالله وتقديس الصلب وتقديس الصليب، مع أن هذا لم يكن عند الحواريين ولم يكن هو منهم، ولكنه أثر في هذه الديانة أعظم تأثير، حتى يقول بعض المؤرخين أن أثره في تأسيس هذه الديانة أكثر من أثر المسيح. نعم، لأنها ليست في دين المسيح، الديانة المنتشرة عند الناس ليست في دين المسيح بالفعل، وإن عظمه الناس لكن يعظمونه على غيره. حاول عبد الله بن سبأ نفس المحاولة، ففي عهد علي بن أبي طالب كان عبد الله بن سبأ أحد الثوار الذين خرجوا على عثمان، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عثمان أنه يقتل مظلوما شهيدا على بلوى تصيبه، ويبشر بالجنة على بلوى تصيبه، وأنه وأخبر صلى الله عليه وسلم عنه عن منزلته، وأنه ما عليه ما عمل بعد ما جهز جيش العسرة في تبوك، وهو رضي الله تعالى عنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. فأنا هذا من الثوار الذين شارك الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، كان مشاركا في التحذير على عثمان، ثم بعد ذلك كان رأسا في إيقاع الفتنة بين الصحابة في وقعة الجمل، بعد أن كاد الصحابة بالتوافق والمراسلات والمباحثات أن يتفقوا، واتفقوا فعلا على تسكين الأمر، فاتفق هو وأوانه على إشعال الفتنة ليلا وإشعال القتال، وأن أن يصيح هؤلاء في عسكر علي، أن قسم أتباعه فريقين، فريق في عسكر، فريقا في عسكر علي وفريقا في عسكر طلحة والزبير، وكل يهدف ويصيح في الليل غدر الفريق الآخر ليهيج الناس، وبالفعل وقعت وقعة الجمل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، قتل فيها طلحة والزبير شهداء رضي الله تعالى عنه، قتل فيها طلحة والزبير شهداء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبشر قاتل الزبير بالنار، أمر علي أن يبشر قاتل الزبير بالنار، وكان علي يمشي عليهم رضي الله عنهم وأوقع الأمر، وكذا كانوا من أعظم الناس فتنة في وقعة صفين. ثم لما اكتمل يعني عندما أرادوا أن يكملوا مخططهم ابتدع هذا الرجل عبد الله بن سبأ بدعة تأليه عليه، وهي بدعة مكفرة شركية مخرجة من الملة باتفاق العلماء، وبقي أثرها، زعم أنه هو الله وأنه حل في جسد علي، وأمسك علي لهؤلاء وحذرهم وقال ويلكم أنا بشر مثلكم أنا عبد مثلكم، فأبوا إلا أن يؤلهوا، وطبعت هذه القلوب على الكفر والعياذ بالله، فحذرهم أن يحرقهم بالنار، وأوقد النار فعلا، فقالوا الآن أيقنا أنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب العالمين، وألقاهم بالفعل في النار وهم ما زالوا على اعتقادهم. والذي يظهر والله أعلى وأعلم إن أنهم قوم قد ذهبت عقولهم وسيطر عليهم بكيفية معينة، أو أنهم كانوا من الزنادقة فعلا، إنما يريدون تحمل هذا في سبيل إفساد الإسلام والعياذ بالله، وهذا أغلب الظن، إنهم من الزنادقة حرقهم علي رضي الله عنه، مع أن أحدا من الصحابة لم يعاقب أحدا بعقوبة الحريم. ويبدو أن علي رضي الله تعالى عنه قد ذهل عن نهي النبي عليه الصلاة والسلام حين حرقه من شدة ما قالوه، حتى قال لما رأيت أمرا فظيعا منكرا أدججت ناري ودعوت قنبرة، يعني دعا غلامه ليلقيهم وألقاهم في النار فعلا، وطلب عبد الله بن سبأ فما أدركه، فكان هذا بداية التشيع الغلو في التشيع لعلي رضي الله عنه وتأليه عليه. الغرض المقصود أن من الشرك بالله عز وجل تأليه الأئمة، ومن الغلو فيهم غلو كفرية أيضا رفعهم فوق منزلة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتفضيلهم على الأنبياء، والزعم بأنهم أفضل من أولي العزم من الرسل، أفضل من إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليه الصلاة والسلام. ومن يتأمل كلام الرافضة الشيعة الإمامية في أئمتهم يجدهم في أحيان يفضلونهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الكفر والعياذ بالله. ثم هو جزء نقول عقيدة المؤمن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جزء من الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالجنة والنار، وأن تشهد لمن شهد الله له بالجنة تشهد له بالجنة، ولكمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة تشهد له بذلك، وتشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار تشهد له بذلك. وتعتقد أن من أنك تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصديقين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، فأنت تريد أن تكون معهم. وأن من يعتقد خلاف ذلك يعتقد أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار والعياذ بالله من ذلك، وهو لم يؤمن بالآخرة الإيمان الصحيح. إذا كانت هذه القضية من أعظم الأمور أهمية، خصوصا مع وجود وانتشار البدع الخاصة بهذا المقام، مع كون مذهب هؤلاء المبتدعين يتضمن من أنواع المخالفات في العقائد وفي الأعمال ما لا يمكن أن يجتمع أهل الحق معهم فيه أبدا، وإلا تناجلوا عن إسلامهم، لا نقول فقط عن التزامهم بالسنة، بل عن توحيد الله سبحانه وتعالى وعن الإيمان به وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر، نسأل الله العافية. ولذلك لا يدعي إمكانية التقارب بين هؤلاء ما بقوا على بدعتهم وضلالهم إلا إما جاهل أو زنديق أو متأول لا يدري حقيقة الأمر، نسأل الله العافية. لكن نقول أن التقارب الوحيد هو أن يتركوا عقيدتهم الفاسدة وأن يدينوا لله سبحانه وتعالى بما أمر به في كتابه. شهد الله لهم بالفضل قبل ولادتهم وقبل ولودهم، لأنه يعلم سبحانه وتعالى حالهم. فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. قبل أن يولدوا مدحهم الله في التوراة. كيف إذا كان الأمم السابقة يعرفون الصحابة ويثنون عليهم ويتمنون أن يكونوا منهم، كما قال الله عز وجل عن الحواريين لما شهدوا بعيسى لما آمنوا بعيسى قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهم يريدون أن يكونوا مع الشاهدين، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير الشهداء خير الشاهدين على الناس، فهم يريدون أن يكونوا معهم لما علموا من صفاتهم، لأن صفتهم في التوراة وفي الإنجيل، يريدون أن يكونوا معهم، وهؤلاء يتبرؤون منهم والعياذ بالله. فكان حال هؤلاء كما يعني فكان حال هؤلاء مناقضا لما أمر الله به في القرآن. قال عز وجل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، أي أخرج صغاره حتى استغلظ أو قوى ذلك الأصل حتى صار غليظا، استوى على سوقه صار قائما. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين أعانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه ونصره الله عز وجل بهم وأيده بهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، فقوى الله عز وجل أمر الدين بهم وعبد الله عز وجل في الأرض بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فكل عبادة لله عز وجل في الأرض إلى يوم القيامة من يوم بدر إلى يوم القيامة هي بفضل الله عز وجل على أهلنا أنهم يعبد الله بهم، فلو هلكوا ولو ماتوا ولو قتلوا لما عبد الله عز وجل في الأرض. فانظر أننا من فضل الله علينا جزء من ثواب وحسنات أهل بدر رضي الله تعالى عنهم، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحدا شهد بدرا والحديبية. وقال الله عز وجل في كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهذا الرضا الذي أنزله الله في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة دليل على فضلهم. نقول ذلك لأنهم هم الذين قوى الله بهم الإيمان، ولما كان من بعدهم مقوين لهم على طريقهم كان ذلك كما وصف الله كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن غاضب الصحابة فهو كافر والعياذ بالله، من غاضب الصحابة لأجل نصرتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولجهادهم في سبيل الله وفكهم البلاد وقلوب العباد لهذا الدين فهو كافر والعياذ بالله، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله قد شهد لهم بأنواع الخيرات في كتابه، ولذلك لا بد أن نؤمن بذلك، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذا الفضل وهذه المنازل العظيمة، فلا بد أن نعرف فضلهم ونعرف حرمة الطعن فيهم وحرمة سبهم. ومن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يطلع على هذه الأدلة فهو مكذب بالقرآن، خصوصا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، فهو جزء من عقيدتنا التي لا بد أن نؤمن بها، أن نعرف فضل الجميع وفضل هؤلاء خصوصا، هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا باتباع طريقهم، قال عليه الصلاة والسلام لما وعظهم موعظة مودع فقالوا فأوصنا، وعظهم موعظة غلفت منها العيون وجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والكرم والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون، هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون، كما قال صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا، وهذا يدل على أن الخلافة الراشدة تبقى 30 سنة وبعد ذلك تتحول إلى ملك، وهو نقص بالنسبة إلى الخلافة. والخلفاء الأربعة الراشدون وخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسين تتم خلافة أبيه 6 أشهر، ليست خلافة مستقلة في الحقيقة للتأمل لأنها تابعة لخلافة أبيه. وقد يطلق عليه بعض العلماء 5 الخلفاء الراشدين، فهو بلا شك خليفة راشد في هذه المدة الوليدة 6 أشهر منذ مقتل علي إلى أن وقع الصلح بين الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية رضي الله عنه. فلو كان شرا كما يزعم هؤلاء الرافضة المكذبون للكتاب والسنة في حقيقة الأمر لما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حيث قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن ابن علي بن أبي طالب إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فمدح هذا الصلح بهذا التنازل الذي يكذب الشيعة بحقيقته ويقولون سخية، ذلك أن من عقيدتهم السخيفة أمر التقية اخترعوها لكي يبرروا كل الثناء الحسن الذي يثني به أهل البيت على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
رضي الله عنه بعد كان محمد
فقال يا أبتي أي الناس أيها لي أم أفضل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فقال أو ما تعلم يا بني؟ قال لا. قال أبي بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم قال ما أنا إلا لكم. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتواضعه وإنصافه يقول لابنه محمد بن حنفية الإسناد الصحيح الثابت في صحيح البخاري أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر. وهو كذلك اتفاق الصحابة رضي الله عنه كما قال ابن عمر كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. ولا نزاع بين أهل السنة الآن أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه بهذا الترتيب كما هو ترتيبهم في الخلافة، فإن اعتقاد خلافة هؤلاء من الواجبات. لماذا؟ وهو ليس نقصا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول إنه إجماع الصحابة، وما أجمع عليه الصحابة فهو حجة بلا شك. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وسمهم الخلفاء الراشدين، فهذا إشارة إلى أنهم على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فمن يصعد في خلافة واحد منهم فهو كما يقول شيخ الإسلام الثانية أضل من حمار أهله، أضل من الحمار الذي يصعد في خلافة منهم، كالذين صعدوا في خلافة عثمان، صعدوا في خلافة عمر، أو صعدوا في خلافة أبي بكر. وزعموا أن أول الخلفاء هو علي بن أبي طالب، وأن الخلافة قبله منتصبة. من عقائد الإمامية الرافضة أنهم يعتقدون أن الخلافة ركن من أركان الدين، وبدون الاعتقاد فيه يفسد الدين، ولذلك كفروا أهل السنة، لأن الإمامة عندهم لا يصح الإيمان بدونها. يعني من لم يعتقد أن علي بن أبي طالب هو الإمام فهو كافر، ونعوذ بالله من ضلالهم وبدعتهم. ولذلك هم يكفرون أهل السنة ويستبيحون دماءهم وأموالهم، ويقولون عنهم أنهم شر من اليهود والنصارى والعياذ بالله. وحكمهم لذلك يعني أمر ظاهر جدا، أنهم عاملوا أهل السنة بأنواع الاضطهاد الشديد حين تمكنهم فسفك دمائهم وانتهاك حرمتهم. نعم يوالون اليهود والنصارى ولا يوالون أهل السنة، يوالون اليهود والنصارى والمشركين على أهل السنة إذ هذا اعتقادهم فيهم، ويستحلون منهم الدماء والأموال. وهذا ليس من بعيد، ما أذكر شيئا أن يعني يعتقدونه خصوصا المعاصرين منهم في أهل السنة مما ذكرنا من هذا الباب، من أجل أنهم يعتقدون كفر أهل السنة والعياذ بالله من عقائدهم التولي والتبري، فلا يثبت لهم الإسلام إلا بعد التبري من أعدائهم. عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أحد أئمتنا، طبعا هم يكذبون على أئمة أهل البيت كذبا فظيعا، ولا يصدقون ما يثبت من مدحهم لأهل البيت كما مدح الأئمة الكبار رضي الله تعالى عنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كما ذكرنا إن أن يكذبون من يقول قلبه تقية. يقول داود الفرقد قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب، لو من أهل السنة يعني يسمون السنة أهل السنة نواصب، قال حلال الدم ولكن اتقي عليه، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك، يعني أنت اكله سرا حتى لا يقال عنك قتلت مسلما والعياذ بالله. رواه من يسمى عندهم برئيس المحدثين في كتاب علم الشرائع. ويقول الخميني في تحرير الوسيلة والأقوى إلحاق الناصب لأهل الحرم في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه. لا أقول لا. كتاب اسمه تحرير الوسيلة يعني في احكام هذا المذهب الفظيع. يقول الاقوى يلحق النصر باهل الحرب في بلاد حتى ما اغتنم منهم اموالهم تؤخذ بلا ضابط حتى ولو باي طريق وباي نحو واخراج الخمس. فيكذبون عن الامام الصادق ابي عبد الله جعفر الصادق قال خذ مال الناصب حيث وما وجدته وادفع الينا الخمس. ويقول احد كتابهم في كتاب الحدائق الناظره في احكام العتره في القاهره ان اطلاق المسلم على الناصب فانه لا يجوز اخذ ماله من حيث الاسلام خلاف ما عليه الطائفه المحقه. ان هو اللي يكون اهل السنه ويسمى مسلم ده هو من النواصب. اطلاق المسلم عليه ده خلاف ما عليه الطائفه المحقه سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز اخذ ماله بل قتله. ويعني يشهد لهذا ما فعله نصير الشرك الطوسي الذي يسمى كان اسمه نصير الدين الطوسي الذي كان وزير الخليفه العباسي الذي غدر به عندما نزل التتار في بغداد وحاصروا بغداد. وكان هذا يعني يظهر الخضوع للخليفه ولكنه كان من الرافضه من الشيعه. فلما جاءه له خرج اليه وصار وزيرا عنده. ولذا يسميه اهل العلم من اهل السنه نصير الشرك لانه ليس نصير الدين. وكان فيلسوفا خبيثا والعياذ بالله. فلما دخل لما ارسل هناك الى الخليفه وخرج اليه الخليفه من شده الخوف والرعب الذي احاط ببغداد من شده الحصار وخرج بهدايا وتحف القفه امامه هو وكل العلماء الذين خرجوا معه واهان وكان هائبا ان يقتله ولكن جراه نصير الدين الطوسي هذا او نصير الشرك. وكان ابن العلقمي احد الرافضه وامروه بقتله فقتله كل ومن معه ثم استباح بغداد بأسرها وقتل هناك وجنوده من التتار ببغداد ما جعل نهر دجله يصير لونه احمر من شد كثره الدم. دمرت تماما 40 يوما من القتل والسفك وانتهاك الحرمات بامر هذا الوزير الرافضي والعياذ بالله. وهذا الفعل يعني له يعني اثاره عبر التاريخ حتى يمدحه الخميني في زماننا هذا. انظر الى هذه المصيبه العظيمه تعرف كيفيه معاملتهم لاهل السنه. يقول الخميني مباركا هذه الخيانه العظيمه من النصير الطوسي في كتابه الحكومه الاسلاميه. يقول اذا كانت ظروف التقيه تلزم احدا منا الدخول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو ادى الامتناع الى قتله الا ان يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للاسلام والمسلمين مثل دخول علي بن يحسين ونصير الدين الطوسي رحمه الله تعالى. دخول نصير الدين الطوسي في وزارة الخليفة لأجل أن يتمكن من قتله وقتل المسلمين بعد ذلك هو نصر عظيم للمسلمين. يرون قتل أهل السنة وانتهاك حرماتهم يعني 800,000 مسلم وعلى القول الثاني 1.8 مليون. 1,000 و800,000 مسلم قتلوا في بغداد يوم دخلها التتار لنصيحة هؤلاء وموالاتهم لهم والعياذ بالله. فهم يفرحون بهذا الغد وهذه الخيانة ويسمون ذلك نصرا عظيما للمسلمين. وأما الرجل الآخر علي بن يقطين هذا الذي يشير به الخميني فكان سببا في قتل 500 من أهل السنة بهدم السجن عليهم. في الرواية أن علي بن يقطين كان وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة فأمر غلمانه فهدوا سقف الحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا 500 رجل تقريبا. فأراد الخلاص من تبعات دمائهم يعني كأنه شك فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم على طريقته فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه لأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم. وحيث أنك لم تتقدم إلي لأنك أنت ما بلغتنيش الأول فكفر عن كل رجل قتلته منهم بسيف والسيف خير منهم والعياذ بالله. انظر إلى هذه الدية الجليلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد. واحد كلب صيد يبقى قصاده فيه فإن ديته 20 درهما ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فإنها 800 درهم يقول له عن حال اهل السنه ان القتيل منهم يعني يساوي ديه وديه الكلب وما يساويش وما يوصلش ديه اخوه الكبير اللي هو اليهودي النظيفي، وحالهم في الاخره اخف واضح. هذا مذهبهم في يعني اهل السنه، وهم الذين اعانوا الصليبيين في الحقيقه، ويعني قدر الله عز وجل سقوط بيت المقدس لما تسلط الدوله الباطنيه التي كان ظاهرها التشيع في يعني في عهد في ذلك العهد. لما كانت هذه الدوله هي مسيطره على مصر والشام اخذ الصليبيون بيت المقدس، ويعني كان واحد وزراء الطائفه الفاطمي وهو شاور المعروف كان عميلا للصليبيين، ولولا فضل الله بالوقيعة بينهم حتى دخل نور الدين زنكي محمود نور الدين محمود بجيوشه مع اسد جيوشه بقوة صلاح الدين الى مصر لانقاذ الخليفة من خيانة وزيره، لانه باعه للصليبيين، فكان سببا لفتح مصر ثم ازالة هذه الدولة الخبيثة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن الحقيقة ان تحالفهم مع اعداء الاسلام لأجل أنهم يعتقدون حل دماء أهل السنة وأن أهل السنة كفار والعياذ بالله، هذه معتقداتهم وأنهم عندهم أخف من الكلاب نسأل الله العافية، وأقل من اليهود والنصارى، وأنهم ملحقون بأهل الحرب وأنهم تستباح غنائمهم وأموالهم وتخمس كما تخمس أموال الكفار نسأل الله العافية. فذلك هذا الذي يعني يدفعنا الى ان نعرف الجذور التاريخيه لهذه المعتقدات ونعرف حقيقه المعاصرين لهم من الغلاة فعلا، يعني من عندهم انواع من الغلو، وان لم يصرحوا بالوهيه الائمه، لان الشيعه من جهه التفكير ينقسمون الى ثلاثه اقسام، اسم غلاة مصرحين بالكفر والعياذ بالله، وهؤلاء كما ذكرنا من العلويين القائلين بألوهية علي بن أبي طالب وأن عليا هو الله، والدروز وما أكثر خطرهم في يعني وقتنا هذا وتحالفهم مع اليهود، الطائفة الوحيدة التي يسمح لأفرادها بأن يكونوا ضباطا في الجيش الإسرائيلي هي الطائفة الدروزية هذا اليهود، وكل الطائفة الأخرى لا يسمح لها بذلك إلا الدروز، فالدروز لهم مقام عظيم عند اليهود، والدروز يعتقدون ألوهية الحاكم بأمر الله، وهو الخليفة المسمى بالخليفة الفاطمي، وهو ليس فاطميا ولا خليفة، إنما هو رجل والعياذ بالله متأله، يعتقدون فيه الناسوت واللاهوت تماما، مع إلهية فظيعة، والإلهية أصل موجودة عند الشيعة عند الرافضة، وذلك كما يعني سنذكر بعض الاستخفافات العجيبة لتعرف قدر الإلهية التي عندهم، ليس عندهم التزام حقيقي بالدين، اسمع بعض الكلمات التي يقولونها عن المتعة. كلام في منتهى العجب، تعرف كيف ان هذا كانه دين اخر بل هو كذلك. قضيه المتعه عندهم احد القضايا التي جعلوها من قضايا الايمان، حل نكاح المتعه الذي يتم بكلمه بين الرجل والمراه بدون شهود وبدون ولي وباجره، لا يسمى مهرا انما اجره المتعه، يدفع لها مدة محددة ثلاثة أيام أربعة أيام أمام مبلغ معين وبدون أي شهود، ويدعون ذلك من أهم الاعتقادات، حتى يقول كاذبهم ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا. كرتنا كرة الأئمة عن الرجعة التي يعتقدون أن هؤلاء الأئمة الذين ماتوا ظلما سوف يرجعون إلى الحياة، ويقام لهم أعداؤهم فيقتلونهم، يقولون بأن أبا بكر وعمر سوف يرجعون إلى الحياة ليقتلوا ويصلبوا ويلعنوا، وكذلك كل من أخذ الخلافة من أئمة أهل البيت، مع أن أئمة أهل البيت براء من ذلك تماما، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما زال وزير صدق في أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وما زال يثني عليهم ويعرف فضلهم، وكذا ابنه الحسن بن علي رضي الله عنه، وكذا ابنه الحسين بن علي رضي الله عنه، هذا ترتيب أئمة عندهم، ثم زين العابدين الذي كان من أعظم أهل السنة يعني منزلة وعلما، وكلامه ومنزلته عند أهل العلم من أهل السنة منزلة عظيمة رائعة، زين العابدين ابن الحسين رضي الله تعالى عنه الذي يعني يعرف له أهل السنة الفضل، ثم محمد بن جعفر ثم محمد بن جعفر الباقر محمد بن جعفر الباقر الذي يعني يروي له الأئمة في كتب الحديث. ثم ابنه بعد زين العابدين الباقر، ثم الصادق جاء أبي جعفر الصادق محمد بن جعفر، وكل هؤلاء لهم روايات في كتب السنة لأن منزلتهم عظيمة. فيكذبون عليهم ويقولون ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، يعني رجعتنا إلى الدنيا مرة ثانية، يرجعون ويحيون ويحيى لهم أعداؤهم لينتقموا منهم. أوهام طبعا، لأنهم يعيشون على الوهم منذ 1000 سنة وهم يعتقدون بغياب محمد بن الحسن العسكري في السرداب من هذا التاريخ. وكل ما يعيدون أحدا يعني كلما يعني تزداد الأمور يأسا عندهم من تحقق الوعود يعني يخترعون شيئا، إما يقولون أن ذلك قد، لأن عندهم عقيدة البداء، عقيدة البداء دي أن ربنا يبدو له أمر ثم يرجع فيه، فإذا لم تتحقق الوعود قالوا قد بدأ لله أمر في كذا، قد بدأ له أن يغير الواقع الذي كان قد وعد به. ولذلك يرسخون كما نقول قضية التقية ليبرروا كيف أن أهل البيت يثنون على أهل السنة، يثنون على الصحابة رضي الله عنهم. فإذا وردت النصوص الصريحة الصحيحة بفضل الصحابة عند أهل البيت يقولون تقية، ويعيدونهم بالوعود الكاذبة إن تحقق شيء منها صدق، يعني صدق ظنهم الخبيث مثلا في شيء ما قالوا لم نقل لكم، وإن لم يقع ذلك قالوا قد بدا لله كذا. فالرجعة والبداء والتقية من عقائدهم الكاذبة التي لا تكمل منازعة، وكذا المتعة. اسمع أيضا المتعة عندهم من خصائص هذا المذهب الباطل، خصائص إثنى عشرة انفردوا بها، وعندهم أنهم أهل الهدى دون غيرهم، فإن الله قد احتاط لهم لئلا يتهمهم أحد بالزنا باسم المتعة فجعل شهود الزنا 4، هكذا يقولون. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن بزعمهما لما جعل في الزنا 4 من الشهود وفي القتل شاهدان، قال إن الله أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل 4 شهود احتياطا لكم، ولولا ذلك لأتي عليكم وقلما يلتمع 4 على شهادة من الواحد، يعني كتشريع أن ربنا جعل الزنا 4 على المخصوص عشان بيه عشان الشيعة يتمتعوا لهم عليهم والعياذ بالله. يزعمون من قول أئمتهم إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة. فضل المتعة عندهم عظيم جدا، النكاح المحرم ده الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا هم اخترعوا له بقى الأحكام بإذن الله، هذا النكاح أنهاه النبي عليه الصلاة والسلام ونسخ إباحته في غزوة الفتح وحرمه تحريما مؤبدا، ونهى عنه في غزوة خيبر وأبيح أياما في غزوة الفتح، ثم انتهى الحكم بالعمل به بنسخه نسخا إلى يوم القيامة. وهم اخترعوا له الأحكام لأنها ليست له أحكام شرعية ثابتة، فكما ذكرنا اخترعوا أنه لا ميراث بين الزوجين ولا نسب ولا يثبت به كما ذكرنا، يعني إنما ينتهي تلقائيا بدون طلاق بعد انقضاء المدة، ولا يشترط له شهود ولا أولياء، إنما يتفق الرجل والمرأة بكلمات بينهم على الأجرة وعلى المدة، تقول له زوجتك نفسي أهلت لك نفسي لتستمتع بي 3 أيام أو يومان أو يوما واحدا بكف من طعام بكذا من المال، كل ذلك عندهم له فضائل. يزعمون كذبا أنه يقول أن الرسول النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء قال لحقني جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وعلى آله إن الله تبارك وتعالى يقول إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. سئل عن ثواب المتعة فقال إن كان يريد بذلك وجه الله وخلافا على من أنكرها، يريد وجه الله يبنى مع واحدة يقول له كده وخلافا لمن أنكرها عشان يرد على المخالفين، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له بها حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما صب من الماء على شعره. قال السائل بعدد الشعر؟ قال بعدد الشعر. ولهذا يقدم هؤلاء على المتعة رغبة في ثوابها الكبير والعياذ بالله. أيضا
يقول اني لا احب للرجل عن ابي عبد الله، كل كلام الكذب على جعفر الصادق رضي الله عنه. يقول اني لا احب، يزعمون انه قال اني لا احب للرجل ان لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مره وان يصلي الجمعه في جماعه. قال ابو عبد الله لرجل من شيعتي اتمتعت؟ قال لا. قال لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنه. وعنه قال ما من رجل تمتع ثم اغتسل الا خلق الله من كل قطره تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له الى يوم القيامه ويلعنون متجنبها الى ان تقوم الساعه. حاجه فظيعه. يقول لك من تمتع مره نال درجه الحسن، ومن تمتع مرتين نال درجه الحسين، ومن تمتع 3 مرات نال درجه امير المؤمنين علي بن ابي طالب، ومن تمتع 4 مرات نال درجه النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب قوم يعني والعياذ بالله الخرافة يقبلونها إلى هذا الحد، وتكتب في كتب ويقال عنها أنها كتب يعني منهاج الصادقين. هذا كذا عجالة حسنة واحد اسمه مجلسي والعياذ بالله لو كذا اسمه بحارب أنوار متبحث في المذهب الشيعي، كتب بعد أن كتب أحكام المتعة وأدبها يقول حديث صحيح في الكذب والزور. يقول يروي حضرة سلمان الفارسي ومقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر رضي الله عنهم في الحديث كلهم الصحابة المسلمين عندهم هم دول ده. لقيت الصحابة كفر الحمد لله حديثا صحيحا من خاتم المرسلين قال إن من تمتع في حياته مرة يكون من أهل الجنة. حين يجلس مع المرأة المتمتع بها بقصد المتعة ينزل ملك من السماء يظل حتى يغادرها. فالحديث بين الاثنين يكون مرتبة التسليم. حين يمسك الواحد يد الاخر فان اصابعهما تخلو من الذنوب. حين يقبل الرجل المراه نهبه الله عن كل قبله فهذا الحج الى الله. حين ينصرف الى جماعها يعطيه الله على كل لذه وشهوه ثوابا يعادل الجوارح. حين افرى ويعتكف خليفه ان يؤمن ان الله حق وان المتعه سنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخاطب الله الملائكه قائلا انظروا الى عبدي هذا فقد قام واغتسل واعترف بي الها فاشهدوا اني قد غفرت له ذنوبه سوف اهبه من الثواب ما يعادل عدد شعر بدني فاغفر له 10 الذنوب وارفعه 10 الدرجات. ويقول رواه الحديث سمع امير المؤمنين وضاء المتعه فقال ما هو ثواب من يسعى الى هذا العمل الطيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم تعالى الله عن ذلك حين يفرغ منه ويغتسل فان الله يخلق من كل قطره تسقط من جسده ملكا يظل يسبح لله ويقدسه ويناله السلام. هذا في منتهى الضلال والعلو. لكن الاباحيه عندهم امر معتاد يعني هؤلاء القوم الدروز بقى مش جايبين من بعيد لما يقولوا للرجل يظل 40 سنه يفعل ما يشاء. فنقول عدنا الى طوائف الشيعة أنواع هؤلاء الطوائف. قلنا أن الغلاة منهم المصرحين بألوهية غير الله كالعلويين والذين يولهون عليهم والدروز الذين يولهون الحاكم بأمر الله والباطنية الذين يولهون الإمام عموما يقولوا أن الإمام هو الذي تتجلى فيه صفات الله. الشاعر المعز لدين الله الفاطمي داري القاهرة يقول للمعز يسموها قاهرة المعز عشان ايه؟ عشان لبنائك ومعز باور استقل لبنائها له. فالشاعر بتاعه يقول له ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد قهار. والعياذ بالله. يدل اعتقادهم ان الاله هو الامام ويؤلهون الائمه وهؤلاء والعياذ بالله باطنيه من شر نقلل اهل الارض. والله ان لا شك ان اليهود والنصارى خير يعني اقل شرا منهم والعياذ بالله. وشركهم وحقدهم على المسلمين حقد فظيع. قتل القرامطه آلافا من أجداد بيت الله الحرام وألقوا بجثثهم في بئر زمزم لما ظهروا على مكة وانتزعوا الحجر الأسود باقي 20 سنة في بلادهم ليروح يبص على الكعبة يلاقي الحجر الأسود متكسر. الأجزاء دي متكسرة لأن هو الحجر الأسود باقي نزع من مكانه لما تسلط القرامطة على 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 مكة وقتلوا من فيها وأخذوا الحجر عندهم 20 سنة حتى أعدموا الحاكم بأمر الله. ان حاكم امر الله كان يخطب له في مصر والشام ومكه والمدينه واليمن. يعني كان مسيطرا مفاجئا وظل يراودهم عن الحجر حتى اعادوا والعياذ بالله. كان يظهروا ماذا؟ يظهروا مذهب الرحمه، يظهروا مذهب انهم ايمانيه، لكن حقيقه مذهبهم اسوء والعياذ بالله، باطنهم الكفر المحض. فمن كان الباطنيه الموجودين منهم الان من الطائفه الاسماعيليه، الطائفه الاسماعيليه موجوده الان
في الهند وأفغانستان وجزء منها في باكستان، وهذه الطائفة كما ذكرنا من الطوائف الباطنية التي تؤله الأئمة وتستبيح المحرمات، وعندهم أنه لا حرج في زنا المحارم ولا حرج في الزنا أصلا والعياذ بالله، إنما الزنا المحرم هو أن يفشي سر الطائفة إلى أجنبي، إلى يضع المعلومة في موضع غير أمين، إلى زي وضع فرجه في فرج في مكان غير جائز. وأما الصوم فهو الإمساك عن سر الطائفة، وأما الصلاة فهو ذكر خمسة من أئمتهم، هذا إذا ذكر خمسة من أئمة فقد صلى، ليس نفس خمسة. يقول شاعرهم: خذ الدفة يا هذه واطربي وغني، خذ الدفة يا هذه والعبي وغني أهذلك واطربي، قد مضى زمان ذاك النبي وهذا زمان نبي بني أروبي. إذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلي واشربي، ولا تمنعي نفسك من أحد سواء منهم الغريب والأجنبي أو القريب والأجنبي. يقول: أيحرم الزرع على، أيحل ذلك الزرع لأجنبي ويحرم على ذاك الأبي اللي هو زرعه؟ والعياذ بالله. فهم يعني أشعارهم فظيعة وأقوالهم أفظع والعياذ بالله، ومعتقداتهم يعني تجعلهم خالدين الهند نوعا وعينا. هذه الطوائف التي تسمى غلاة الرافضة، لأنهم يؤلهون الأئمة، يؤلهون علي بن أبي طالب أو كما ذكرنا الحاكم بأمر الله، أو الأئمة بصفة عامة، أو كل واحد منهم يؤله أحدا منهم. وكذلك من طوائف الغلاة منهم الذين يقولون بالنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة أن هذه لها جذورها في عند الرافضة عند الاثنى عشرية، أنهم من معتقداتهم أن جبريل أتى لفاطمة رضي الله عنها وظل يكلمها ويوحي إليها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فجذور هذه المسألة موجودة لديهم، لكن لهم لا يصدقون بنبوتها ولا بنبوة علي، لكن طوائف منهم تصرح بالنبوة زي البهائية والبابية، ولا زالون موجودين، واليهود لهم إعزاز خاص بالطائفة البهائية ولهم رعاية خاصة، وهم يصلون إلى قبر البهاء هذا الذي دفن في حيفا، واليهود هم الذين يراعون ذلك المقام والعياذ بالله. وهم عملاء الاستعمار في الحقيقة، الاستعمار الإنجليزي أيام إيران هو الذي يعني أظهر هؤلاء ودعمهم حتى صارت مللا لها استقلاليتها والعياذ بالله البابية والبهائية وأمثالهم، ممن يقولون بنبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا من يقولون بتحريف القرآن، هم من الغلاة بلا شك، وهم خارجون من الملة نوعا وعينا. وهذه مسألة خلافية عند الإمامين، عندهم من يرجح تحريف القرآن وهناك من يرجح عدم تحريفه، والمعاصرون اليوم يطبعون المصحف على ما هو عليه، وإن كان الخميني يثني على من يقول بتحريف القرآن، لكنهم لا يصرحون به تصريحا معلنا، الله أعلم يعني هل هذا من التقية أم أنه معتقد هؤلاء، لكنها مسألة خلافية عندهم. ولا شك أن من يقول بتحريف القرآن خرج من الملة نوعا وعينا شخصيا، لا تردد في ذلك، فكل هؤلاء من الغلاة. وكذا من يتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، ولهم أقوال فظيعة يعني لا نريد نقلها، لكنها موجودة ومسجلة ليعرف مذهبهم، والطعن في أبيها والطعن في الخلفاء الراشدين وكل الصحابة أمر، والطعن في عائشة في عرضها أمر آخر، خروج من الملة بلا شك، وتكريم للقرآن بإجماع المسلمين، قد برأها الله من فوق سبع سماوات، هؤلاء يتهمونها بما برأها الله عز وجل منه لأجل ظنهم أنها كانت سببا في الطعن على علي رضي الله عنه، وإنما كانت التهدت رضي الله تعالى عنها فأخطأت في خروجها، وكانت تبكي على خروجها، وعلي رضي الله عنه الذي كرمها أعظم تكريم وحفظها وردها إلى المدينة معززة مكرمة في حراسة يعني في حراسة أهل البيت وحراسة يعني من كان معه من إخوانها، لأن إخوان عائشة رضي الله عنها كانوا مع علي رضي الله عنه. الغرض المقصود أن هؤلاء الطائفة الغلاة خارجون من الملة نوعا وعينا، وأما النوع الثاني فهم الطائفة الرافضة الاثنى عشرية، ثم رافضة لأجل ربطهم بزيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه، لأن زيدا رضي الله تعالى عنه كان قد خرج على يعني خلفاء بني أمية، وكان يريد من الشيعة أن يناصروه، فقالوا تبرأ من أبي بكر وعمر. فقال بل أنا أتبرأ ممن أتبرأ منهما. بل أنا أتبرأ ممن تبرأ ممن يتبرأ منهما. فرفضوه فسموا رافضة. ومن هنا افترقت الشيعة إلى رافضة وإلى زيدية. زيدية أتباع زيد ابن علي ابن الحسين ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. زيد يعني الزيدية هؤلاء الذين يسمون الشيعة المفضلة هم الطائفة التي لا تخرج من الملة وهم منتشرون باليمن. وكانت عقائدهم في باب الأسماء والصفات والوعد والوعيد ونحو ذلك والقضاء والقدر تميل إلى الاعتزال، كما أن أكثر الرافضة يميلون إلى الاعتزال معتزلة في العقائد الأخرى ومتشدد اعتقادي في كل الجوانب. لكن الزيدية في مقام في أمر الصحابة لا يسبون الصحابة ولا يطعنون في أبي بكر وعمر، ولكن يفضلون علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة على أبي بكر وعمر، وهذا بدعة ضلالة بلا شك. فالترتيب في الخلافة أبي بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والترتيب في الفضل كذلك أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم باقي العشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر وبيعة الرضوان، ثم المهاجرون، ثم وهكذا يعرف لهم فضلهم. أما الزيدية فهم يفضلون علي بن أبي بكر وعمر في الفضل لا في الخلافة، ويقرون بخلافة أبي بكر وعمر. وهذا القول بدعة ضلالة بلا شك. لا قال علي رضي الله عنه لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفدية ثمانين، وعزيزك عزيزا شديدا حد القذف كإني يجلد ثمانين من يفضله على أبي بكر وعمر. والزيدية يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، هذا بلا ضلالة لكن غير مفسرة، يسمون الشيعة المفضلة ولا يطعنون في خلافة أحد منهم. الرافضة يطعنون في خلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، يكون أول خلفاء علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين هكذا إلى باقي الأحد عشر، ثم المختفي في الترداب والثاني عشر المهدي المنتظر عنده. نقول أن هؤلاء الرافضة يسبون الصحابة رضي الله عنهم وعامتهم يكفرونهم، وخصوصا أبي بكر وعمر، ولا شك في كفر هذا القول. ولكن لأجل جهل هؤلاء وعدم يعني من ينبيهم من مشايخ السوء، يعني عدم ينبيهم عدم مشايخ السوء من يعني نقول جهلائهم المسمون بالعلماء عندهم ويحسنون بهم الظن، امتنع تكفيرهم عند جمهور أهل السنة بالأعيان. وأما في الأقوال والاعتقادات فلا شك في أن اعتقاداتهم في أهل البيت واعتقاداتهم في الغلو فيهم واعتقاداتهم في سب الصحابة والطعن في أبي عمر هو من الكفر، والعياذ بالله من ذلك. وكذا في تكفير أهل السنة شر من الخوارج. الخوارج يكفرون علي رضي الله عنه وهؤلاء يكفرون أبا بكر وعمر، والخوارج يكفرون عموم المسلمين وهؤلاء يكفرون أيضا عموم أهل السنة والجماعة، ويرونهم شر من اليهود والنصارى والعياذ بالله، يعاملونهم عنهم المرتدين. هذه العقائد والأقوال أقوال كفرية، لكن لأجل انتشار جهلهم خصوصا أن عامتهم ليسوا من العرب، عامتهم من الأعاجم والجهلاء يفهمون القرآن ولا السنة ولا يعرفون إلا خزعبلات أئمتهم والعياذ بالله في الضلال. لذلك احتاج إلى أن يكون الواحد بعينه حتى يكفر تقام عليه الحجة. وأما الشيعة المفضلة فلا يكفر الواحد منهم، ولكن يبدع لأجل تفضيله علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر. هذا بالنسبة إلى يعني تقسيم العلماء لهم. هذا قول جمهور أهل السنة، لأن كان طائفة من علماء أهل السنة يلتقون الرافضة جملة بالغلاة ويجعلونهم كفارا نوعا وعينا، لكن هذا قول مرجوح عند الجمهور. والصحيح أن الرافضة لم يزالوا وقف أهل السنة يعاملون كطوائف مرتدعة من المسلمين، لم يعاملوا كالمرتدين مثلا الذين كانوا زمن مسيلمة أو نحو ذلك، ولم يعاملوا كالبهائية والبادية والإسماعيلية ونحوهم الذين حكم العلماء عليهم بالردة تصريحا ويعني نوعا وعينا كما ذكرنا، لكنها مسألة خلافية. هناك من أهل السنة من يجعل هؤلاء قريبين من الله والعياذ بالله. والصحيح القول الذي يرجعه شيخ الاسلام تيمية وغيره من الائمه والعلماء أن هؤلاء أقوالهم أقوال كفرية واعتقادهم أعتقاد كفرية، لكن لأجل الجهل والتأويل لا يكفر معين حتى تقام عليه الحجة، فلذا لا يصح تكفيرهم بالعموم، لكنهم شر أهل البدع والإصلاح، ولو أقيمت الحجة على عليهم صاروا والعياذ بالله في الدين، وهم لا يعني يدخلون وسعا في الكيد لأهل السنة والجماعة، ولذلك يعني إذا آذوا أهل السنة وإذا تحزبوا والتمعوا كان على أئمة المسلمين أن يقتلون كقتال علي بن الخوارج رضي الله تعالى عنهم، وكما ذكرنا هناك من يجعلهم كالمرتدين بالكلية. هذا بعض يعني مختصر في اعتقاد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأهل السنة يعرفون فضل أهل البيت ويحبونهم ويتولونهم ويعرفون فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أبنائه صلى الله عليه وسلم وبناته، فضل فاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء العالمين سيدة نساء المؤمنين، وفضل أمها خديجة رضي الله تعالى عنها، ويعرفون فضل الحسن والحسين وهم سيدة شباب أهل الجنة، ويعرفون فضل أئمة أهل البيت جملة، وأن أهل البيت ثقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تركوا فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فهم يعتقدون أن أهل البيت لا يجتمعون على ضلالة، لا يختلف القرآن مع أهل البيت، إذا أجمع أهل البيت كان إجماعهم رد على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكنها فيها خلاف، لكن قد وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تناقض بين معرفة أهل البيت وحبهم ومعرفة فضلهم، وأن كل نسب ينقطع يوم القيامة إلا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل صهر ينقطع يوم القيامة إلا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تناقض بين هذا وبين حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعرفة منزلتهم، حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وباقي الصحابة رضي الله عنهم من المدينة والأنصار، خصوصا السابقين منهم الذين قبلوا إلى القبلتين أو الذين أسلموا قبل الفتح وهذا أصح وقبل الحديبية وأهل بدر وبيعة الرضوان، كل ذلك لا تناقض، نحن نحب الجميع ونتولاهم ونعرف قدرهم ومنزلتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لكن لا نغالي في أحد منهم ولا ندعي فيه العصمة ولا ندعي أنه يعلم الغيب ولا ندعي أنه تصرف له العبادات ولا يطاف بقبورهم ولا يعتقد أن لهم سلطانا على الكون وذراته ونحو ذلك مما يغالي فيهم هؤلاء المبتدعون، لذلك نقول أهل السنة وسط بين النواصب وبين الرواصب، النواصب الذين يعادون أهل البيت كبني أمية بعد زمن معاوية رضي الله عنه ويزيد ممن اخترعوا سب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل البيت، وهؤلاء كما قد انقرضوا وذهبوا بفضل الله عز وجل، وبين الرافضة الذين يغالون في أهل البيت ويسبون الصحابة، بل نعرف بكل منزلة وقدرة ونحب الجميع ونتولاهم، نسأل الله أن يلحقنا بهم أجمعين في هذا.